بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، سنبدأ بحول الله وقوته بشرح رسالة صفة الصلاة لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. وهذه الرسالة جمع فيها شيخنا ما يتعلق بالصلاة منذ بدايتها إلى نهايتها، كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، مستعينين به، متوكلين عليه، طالبين العون منه سبحانه وتعالى. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، أعتقد أنك إذا قمت
أعتقد أنك إذا قمت
إلى الصلاة فإنما تقوم بين يدي الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما توسوس به نفسك، وحينئذ حافظ على أن يكون قلبك مشغولا بصلاتك كما أن جسمك مشغولا بصلاتك، متجها إلى القبلة، إلى الجهة التي أمرك الله عز وجل، فليكن قلبك أيضا متجها إلى الله. ثانيا، وإذا وقفت تصلي فاعتقد أنك تناجي الله عز وجل، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه، أخرجه البخاري. ثالثا، وإذا وقفت في الصلاة فاعتقد أن الله عز وجل قبل وجهك، ليس في الأرض التي أنت فيها، ولكنه قبل وجهك وهو على عرشه عز وجل، وما ذلك على الله بعسير، فإن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. استقبال القبلة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في بداية هذه الرسالة: إن الحمد لله نحمده. أي أمر لا يبدأ فيه الحمد فهو أجدم أقطع. ينبغي للإنسان أن يبدأ كلامه وكتبه ومراسلاته، يبدأها بالحمد، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا اقتداء بالكتاب العزيز، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته للأقوام. وأيضا يفتتح كلامه بالحمد والثناء على الله جل وعلا لأنه هو أهل الحمد سبحانه وتعالى. ثم قال: اعتقد أنك إذا قمت إلى الصلاة فإنما تقوم بين يدي الله. أخي المبارك، لو أردت أن تقف بين يدي رجل عظيم من العظماء لتهيأت ورتبت أمورك وتهندمت ووظبت نفسك من أجل مقابلة هذا الرجل العظيم، فكيف إذا كنت ستقابل ملك الملوك الذي بيده الجنة والنار وبيده الحياة والرزق والموت، بيده أجلك سعادتك شقاوتك، ستقابل من يملك الكون سبحانه وتعالى؟ حري بك أن تتهيأ لهذه المقابلة، لأنك ستقابل عظيم سبحانه وتعالى. حري أن تأخذ منه في صلاتك ما تستطيع، لأنك تقبل عليه تدعوه سبحانه وتعالى. ولا شك أن ذلك يتطلب خشوع، خضوع، تذلل لله سبحانه وتعالى، وهذا كله لا يصلح إلا لله. الخشوع والخضوع والذلة لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى، فالإنسان يخضع ويخشع لربه سبحانه وتعالى. لكن حال الناس اليوم أنهم بعيدون عن الله جل وعلا حتى في صلاتهم، تجد الإنسان يأتي إلى الصلاة وهو مشغول، مشحون الفكر، يفكر في أشياء حتى إن البعض لا يعقل من صلاته شيء والعياذ بالله. هذا أمر خطير جدا، لأنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، ليس له من صلاته إلا ما عقل. ولهذا جاء في الحديث إن أحدكم لا يصلي وليس له من صلاته إلا ربعها إلا خمسها إلا عشرها، ومنكم من تلف بثوب خلق فيرمى بها وجهه وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. فهنا يعني هو فرط وضيع، ضيعك الله كما ضيعتني، وهي أول ما يحاسب عليه العبد، أول ما يحاسب عليه هي الصلاة، فإن صلحت نظر في سائر عمله، وهي الفريضة الوحيدة التي تؤدى 5 مرات باليوم والليل، باليوم والليل. جميع الفرائض إما شهرية أو أسبوعية أو سنوية أو عمرية، بالعمر مرة مثل الحج. الصلاة 5 مرات باليوم والليلة، وهي الفريضة الوحيدة التي فرضها الله جل وعلا على حبيبه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم دون واسطة، هي الفريضة الوحيدة، الباقي عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة فرضها الله جل وعلا على رسوله بينه وبينه، وهي الوحيدة التي تؤدى 5 مرات، لكنها في الأجر 50، في الأداء 5، وفي الأجر 50، ولله الحمد لله. هذا من رحمة الله بنا، فانتبه يا عبد الله لهذا الفضل العظيم. ثانيا، ينبغي لك كما يتجه جسمك، نحن نتجه الآن للقبلة هنا في المسجد النبوي، نتجه للقبلة، وجهة القبلة عندنا هنا جنوب، الجنوب، فنحن نتجه القبلة بأجسامنا، الجميع صفوف الآن يتجهون للقبلة، فينبغي أن يتجه قلبك كما يتجه جسمك، قلبك لا يذهب يمين ولا يسار، ينبغي أن يتجه لله سبحانه وتعالى، كما أن جسمك يتجه إلى القبلة كذلك قلبك يتجه لربه سبحانه وتعالى، ولا يفكر في شيء غير الصلاة. كذلك أيضا ينبغي الإنسان أن يتصور عظمة من يقف بين يديه، لأن الله جل وعلا قبل وجهه، ولهذا جاء في الحديث لا يبصق أحدكم عن يمينه ولا قبل وجهه، لا يبصق قبل وجهه لأن الله جل وعلا قبل وجهه، ولكن عن يساره. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا ينبغي أن يمسح الحصى. وأيضا أثنى ربنا جل وعلا على الخاشعين في صلاتهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكن يا عبد الله من هؤلاء لتفوز بهذا الأجر العظيم. إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، والحديث في الصحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله فتكبر وتقول الله أكبر. قبل أن تكبر لابد أن تستقبل القبلة. اقرأ.
استقبال القبلة من شروط الصلاة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، متفق عليه. كما أجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة في الصلاة، والمراد بالقبلة الكعبة، وسميت قبلة لأن الناس يستقبلونها بوجوههم ويؤمونها ويقصدونها. والحكمة من ذلك هي أن يتجه الإنسان ببدنه إلى معظم بأمر الله وهو البيت، كما يتجه بقلبه إلى ربه في السماء. فهنا اتجاهان، اتجاه قلبي واتجاه بدني. الاتجاه القلبي إلى الله عز وجل، والاتجاه البدني إلى بيته الذي أمر بالاتجاه إليه وتعظيمه. ولا ريب أن في إيجاب استقبال القبلة من مظهر اجتماع الأمة الإسلامية ما لا يخفى على الناس، والقيام في الصلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، أخرجه البخاري. والركن هو جانب الشيء الأقوى، وأركان العبادة ما تتركب منه العبادة، أي ماهية العبادة التي تتركب منها ولا تصح بدونها. ثم تكبر وتقول
حسبك. بدأ المؤلف رحمه الله بصفة الصلاة، فقال يتجه الإنسان إلى القبلة، وهذا شرط من شروط الصلاة، وشروط الصلاة تسعة، هذا أحده. عندنا العقل والتمييز والإسلام، هذه ثلاث شروط في كل عبادة، واستقبال القبلة. واستقبال القبلة إذا كان الإنسان في البلد فيجب أن يتجه إلى القبلة، ما لا إشكال في ذلك، لأنها معروفة. إذا كان في البر في الخلاء يجتهد حسب طاقته ويستدل بما تهيأ له من الأدلة، يستدل بالمحاريب، يستدل بالشمس، بالقمر، بالنجوم، بالرياح، بالبحار، بالجبال. والآن ولله الحمد والمنة وسائل الاتصال الحديثة، الآن الجوالات، الجارمن، الآن الأمر سهل جدا، بحيث معرفة القبلة يسهل عليك في أي موقع من المواقع، سواء كنت في الجو أو في البحر أو في البر، الأمر سهل جدا. لكن الله جل وعلا لا يكلفنا ما لا نطيق. لو كنت في البر تجتهد، حتى لو صليت إلى غير القبلة باجتهاد ثم تبين لك في الصلاة الثانية أنك صليت إلى غير القبلة، ما تعيد الصلاة، صلي الصلاة الثانية إلى الاتجاه الثاني وأنت معذور في الاتجاه الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أنت هذا غاية ما تستطيع، أمرك الله فسمعت وأطعت، فأنت معذور. ويتجه الإنسان إلى الله جل وعلا بقلبه وجسمه، بقلبه وجسمه، بجسمه لا يجوز أن يتجه إلى غير قبلة، ولو انحرف بجسمه كله عن القبلة بطلت صلاته. ويتجه بالقلب، ينبغي ألا يعني يميل عن الصلاة وينشغل ويفكر بغير لقائه مع الله جل وعلا في صلاته. وفي هذا من مظهر الوحدة الشيء الكثير، يعني كثير من الكفار لما رأوا صفوف المسلمين في الصلاة وانتظامها وركوعهم مع الإمام وقيامهم وقعودهم، تعجبوا من هذا الانضباط، هذه الدقة، هذا الاتحاد، تمام الطاعة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهنا تمام الطاعة، يتأثر حتى غير مسلم بهذا الأمر. ثم يقوم، القيام ركن من أركان الصلاة، وهو الركن الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين لما أصيب بالبواسير: قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا. والقيام ركن مع القدرة، لكن إذا عجز يصلي حسب استطاعته. والقيام ركن في الفريضة، أما النافلة فيجوز أن يصلي وهو جالس، لكن له نصف الأجر، إن لم يكن معذورا فله نصف الأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أما إذا كان معذور فنحمد الله ونشكره، يأخذ أجره كامل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر عمله صحيح مقيم. هذا من رحمة الله وسعة فضله علينا، ولله الحمد والمنة. إذا مرض الإنسان أو سافر يأخذ أجره كامل، أجره كامل لجميع الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. انظر يا عبد الله إلى بعض المرضى اللي يجلس 20 سنة 30 سنة 10 سنوات وهو مريض، ما يستطيع يصلي، مغمى عليه، ما يصلي ولا يصوم ولا يحج، لكن عمله ماشي، عمله جاري، ولله الحمد والمنة. هذا من فضل الله. فاحرص أخي المبارك أن يكون عملك في حال صحتك عملا كثيرا، وأن يكون عملا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أوصى قائلا: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل مرضك. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. فيقوم ويصلي وهو قائم. وهنا ننبه لأمر مهم جدا، وهو أن بعض الناس يستطيع القيام ولكنه يصلي جالس، وهذا لا صلاة له. وبعض الناس يأتي من بيته مشيا على قدميه، فإذا جاء وصل الصف جلس، قال أنا ما أستطيع أصلي، وجاي يمشي، هذا غلط. وبعض الناس تلقاه يقوم يكبر ثم يجلس ولا يقوم بعدها. نحن نقول إذا كنت تستطيع أن تصلي واقفا وجب عليك أن تصلي وأنت قائم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عذر عمران بن حسين إلا في حال عجزه، ما عذره إلا في حال عجزه، صلي قائما ها فإن لم تستطع فجالسا، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الإحرام. اقرأ.
ثم تكبر وتقول الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام، وهي الركن الثاني من أركان الصلاة، وليس شيء من التكبيرات ركنا سوى تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته استقبل القبلة وكبر، أخرجه الترمذي. ومعنى الله أكبر أن الله تعالى أكبر من كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته، وكل ما تحتمله هذه الكلمة من معنى. قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكل معنى لهذه الكلمة من معاني الكبرياء فهو ثابت لله عز وجل. ومع هذا التكبير ترفع يديك حذو منكبيك أو إلى فروع أذنيك، ثم تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على الصدر، ولك أن تقبض كوع يسراك، والكوع هو مفصل الكف من الذراع، كما وردت السنة بوضع اليد على الذراع من غير قبض. إذن هاتان صفتان، الأولى قبض والثانية وضع، كما صح ذلك في البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعها على صدره، أخرجه ابن خزيمة وأبو داود. ثم تخفض بصرك وتطأطئ رأسك وتنظر موضع سجودك، وهو شامل للإمام والمأموم والمنفرد أنه ينظر موضع سجوده، لحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أنه كان ينظر في موضع سجوده في حال صلاته، أخرجه الحاكم والبيهقي. وأما النظر إلى السماء فإنه محرم، بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، واشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، متفق عليه. وهذا وعيد، والوعيد لا يكون إلا على شيء من كبائر الذنوب. ولا يضع ذقنه على صدره حتى يقع الذقن، وهو مجمع اللحيين على الصدر، بل يخفضه مع فاصل يسير على صدره، ويستفتح ويقول
حسبك. يقول المؤلف رحمه الله ثم يكبر أو تكبر تقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، وهي الركن الثاني من أركان الصلاة، ولا يجزئ غير الله أكبر. لو قال الله أعظم أو قال الرحمن أكبر ما تصح صلاته، لا بد أن يأتي بهذا اللفظ الله أكبر. ومعنى الله أكبر يعني أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، تعظيم لله جل وعلا. ولهذا قال بعض أهل العلم إذا قال الإنسان الله أكبر فإنما يستحضر هنا أن الله أكبر من الدنيا وأكبر من المال ومن الزوجة ومن الأولاد ومن كل شيء سبحانه وتعالى. الله أكبر من كل شيء، فإذا استحضر الإنسان عظمة الله مع هذا التكبير فهنا حري أن يخشع في صلاته. ولهذا قال بعضهم إنك إذا قلت الله أكبر ترفع الحجاب بينك وبين الله سبحانه وتعالى، كأنك ترفع الحجاب لأنك ترفع يديك مع قولك الله أكبر، وترفع يديك على صفتين. أولا ترفعها هكذا مضمومة الأصابع هكذا متجهة إلى القبلة هكذا، يعني بعض الناس اللي يقول هكذا خطأ وبعضهم اللي يقول هكذا خطأ، يرفعها هكذا تكون مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة بهذه الصفة، وتكون إلى حذو المنكبين، هذا هو المنكب، تكون حذو منكبيك أو فروع أذنيك يعني على حد الأذنين. ولا يلزم أنك تقول كذا، لا، المهم تكون محادية، تكون محادية. بهذا تعلمون خطأ بعض الناس اللي يرفع يديك فوق، وخطأ بعض الناس اللي ما يلتفت ويكبر ويقول كذا، هذا في الغالب لا يخشع في صلاته. وأيا فعل يعني أي صفة فعل رفعها إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه فهاتان الصفتان وردتا في السنة. ويقول مع رفع اليدين الله أكبر، فإذا دخل في الصلاة هنا وجب عليه إتمامها إلا من عذر، وجب أن يتمها لأنه دخل فيها أحرم فيها. ويضع يديه بعد أن يكبر، يضع يده اليمنى على يده اليسرى. ورد هنا ورد صفتان، صفة الأولى القبض، هكذا يقبض اليسرى باليمنى، يقبض اليسرى باليمنى هكذا، يعني هذا مفصل الكف، هذا هو الكوع، وهذا هو البوع، وهذا هو الرسخ، فهو يقبض هكذا. والصفة الثانية وضع، وضع من دون قبض، وضع هكذا من دون قبض. وبهذا تعلمون خطأ أولئك الذين يقولون هكذا، وتلقاه يوجهها من جهة اليسار، تقول لي ليش قال كذا، يقول لي أن القلب هنا، ما له علاقة، هذا يفعل بعض الإخوة ويمكن تشوفونه في الصلاة، صلاة المغرب والعشاء يقول كذا، هذا خطأ. وبعضهم يفعل ذلك من أجل يعني أن يكون الصف يأخذ أكثر، فالحاصل أنه يكون هنا. وأين تكون اليد؟ هل تكون تحت السرة أم فوق السرة أم على الصدر؟ نقول على الصدر، لحديث وائل بن حجر على الصدر هنا. ومو معنى على الصدر أنه يجعلها كذا، لا، هذا إذا وضعها كذا بينشغل بنفسه، وإنما هكذا، لأنه ورد يضعها فوق سرته، ورد يضعها على صدره، فإذا وضعها هنا كانت فوق السرة وعلى الصدر، وسواء قبض أو وضع فالصفتان واردتان. ثم يستفتح، ونقف على هذا إن شاء الله في درس الغد نكمل، والآن نجيب على ما تيسر من الأسئلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ذكرتم أن من شروط الصلاة العقل والتمييز والإسلام، وأن هذه الشروط الثلاثة شرط في كل عبادة. هل يشترط في الزكاة العقل والتمييز فلا تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون؟
هذا قال به بعض أهل العلم، لكن الراجح أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، الراجح أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، قال أهل العلم لأنها تتعلق بالمال ولها تعلق بالذمة، تتعلق بالمال، الفقير ينظر إلى المال لا ينظر إلى مالك المال، لا ينظر إلى صاحب المال، ينظر إلى المال، فسواء ملك المال كبير أو صغير، أو ملكه ذكر أو أنثى، أو ملكه عاقل أو مجنون، الراجح أنها تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. فقولنا إن شروط هذه في كل عبادة اللي الإسلام والعقل والتمييز أو البلوغ، هذا على سبيل الأغلبية. ثم إن هناك من أهل العلم من قال أنها لا تجب في مال الصبي والمجنون، وهي رواية عند الحنابلة، رواية عند الحنابلة أن الزكاة لا تجب في مال الصبي والمجنون، لكن الراجح خلاف ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ذكرتم أن من لم يكبر بلفظ الله أكبر لا تصح صلاته، فما حكم صلاة الأعجمي الذي لا يحسن لفظها ولو كبر بلغته، فما حكم صلاته؟
أحسنت، هذا سؤال في محله. الأعجمي والأخرس، قد يكون عندنا أخرس ما يقول الله أكبر، نقول هذا تكفي إشارته، والأعجمي بلغته، الأعجمي لأنه لا يستطيع، هو مأمور بأن يأتي بما يستطيع، نحن نتكلم عن من يستطيع، من يستطيع أن يقول الله أكبر، لكنه بدل ما أن يقول الله أكبر قال الله أعظم، أو قال الرحمن أكبر، أو الكريم أكبر، نقول هذا لا تصح صلاته. أما من لا يستطيع، إنسان لا يستطيع لا ينطق، إنسان أصيب بلسانه ما استطاع ينطق، إنسان أخرس، هذا حسب استطاعته بالإشارة. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم المسبحة؟
نعم،
المسبحة التسبيح،
المسبحة التسبيح
السبحة
بالأصابع أفضل، لأنهن مستنطقات مسؤولات يوم العرض على الله، جوارحك أخي المسلم ستسأل يوم القيامة، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هذه تسأل، سيشهد عليك العين بما نظرت، إذا كنت شاهد أمور محرمة ستشهد عليك عينك يوم القيامة، وسيشهد عليك سمعك بما استمع يوم القيامة، وسيشهد عليك لسانك بما تكلم يوم القيامة، ما تستطيع تقول ما هو صحيح، ولا تستطيع تقول لا، ولا بحضر واسطة ولا شفاعة، ما في مجال، لأن الشهود منين؟ من نفسك، والحكم منه الله جل وعلا. اليوم نختم على أفواههم، ما في مجال، فالجوارح ستنطق بما فعلت، فأعد للسؤال جوابا وليكن الجواب صوابا. نعم.
أحسن الله فضيلة الشيخ، هل يصح التسبيح باليد اليسرى؟
نعم، يجوز بالتسبيح باليد اليمنى واليد اليسرى، يجوز التسبيح باليمنى واليسرى، بعض أهل العلم قال باليمنى هذا أفضل، لكن الراجح أنه يجوز باليمنى واليسرى. نعم.
ما الدليل على وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع؟
فعله صلى الله عليه وسلم، والذين نقلوا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك، وهو القائل عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في كتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله؟
هذا كتاب عظيم ونافع، وذكر صفة الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد. الشيخ رحمه الله له أراء يعني خلاف الراجح، له أراء خلاف الراجح، وسيأتينا أيضا الشيخ محمد له أراء قد نرجح خلافها. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام.
نعم. الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ أحسن الله لكم، هل يصح سجود التلاوة في أوقات النهي؟
نعم، الراجح أنها من ذوات الأسباب، وهي تفعل حتى في أوقات النهي. فإذا قرأ الإنسان آية فيها سجدة بعد العصر أو بعد الفجر فله أن يسجد، له أن يسجد. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الإسدال في الصلاة سنة؟
إسدال
اليدين إذا وقف.
الراجح أن القبض هو السنة، الراجح أن القبض هو السنة، والمسألة محل خلاف بين المالكية والجمهور، لكن الراجح أن الإسدال أن القبض هو السنة، يعني وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى أثناء القيام وبعد الركوع أيضا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل تكبيرة الإحرام لفظا أو حركة؟
تكبيرة الإحرام
نعم
لفظا، لفظا، لكن معها رفع اليدين، ورفع اليدين سنة وليس بواجب. أما اللفظ هذا هو الركن، اللفظ هو الركن، يقول الله أكبر، هذا هو الركن، وينبغي أن لا يمدها كما قلنا لكم في الأذان سابقا، لا ينبغي أن يقول الله أكبر لأن هذا استفهام، ولا يقول الله أكبر، ما ينبغي، لكن يقول الله أكبر، وينبغي أن يتزامن صوته مع حركة يديه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الكوع هو العظمة التي في وسط الإبهام؟
هل
الكوع
أي؟
يقول هل الكوع هو العظمة التي
نعم.
في وسط الإبهام؟
ما يلي الإبهام كوع، وما يلي الخنصرة كرسوع، وما بينهما الرسغ فافهم، وأما البوع فهو في القدم. نعم.
فضيلة الشيخ، أثناء طوافي كان معي ابني وعمره سنتان، وقد وتبول أثناء الطواف وأصاب شيئا من جسمي وبعض ملابس الإحرام، ثم أكملت الطواف وغسلت ما غلب على ظني، وكذلك أمه فعلت ذلك لأنها حملته بعض الوقت، فهل علينا شيء؟
نعم، كان عليكم أن تطهروا من النجاسة ما دام ثبت لك أنه أصاب جسمك أو أصاب ثوبك شيء من النجاسة، كان عليك أن تطهر، لأن الطهارة على الصحيح من كلام أهل العلم واجبة، طهارة واجبة في الطواف، طهارة البدن وطهارة الثوب واجبة في الطواف. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم وضع اليدين تحت السرة في الصلاة، وهل ورد فيها حديث؟
نعم ورد حديث، لكن أصح ما ورد كما ذكر الشيخ رحمه الله، أصح ما ورد حديث وائل بن حجر أنه وضعها على صدره، وهكذا وصف الذين نقلوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا أنه وضعها على صدره، لكن ورد أنه يضعها فوق سرته، ورد أنها تحت السرة، ورد أنها على الصدر، ثلاث صفات، لكن الراجح أنها على الصدر. نعم.
أحسن لك. هل يجوز أن أصلي خلف الإمام الفاسق؟
الفسق يختلف، الفسق يختلف، لكن إذا كان الفسق غير ظاهر فلا إشكال، وهكذا أيضا إذا الإنسان يعني اضطر أو لحقه يعني ضرر من عدم الصلاة فله أن يصلي خلف الفاسق، لكن الفسق يختلف، بالفسق ببعض الكبائر وأن تكون ظاهرة، وأيضا يكون يدعو إلى يعني هذا المعصية هذه المعصية، وأيضا هل هو فسق اعتقادي ولا فسق عملي، الأمر يختلف كثيرا، لكن كلما كان الإمام أكمل في دينه وخلقه فلا شك أن الصلاة خلفه أولى. وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة في ذلك، فقال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم سلما أو سنا كما هو معلوم. نعم.
فضيلة الشيخ، أديت عمرة في رمضان ولم أحلق من شعر رأسي، فماذا علي؟
إن تركه عمدا فعليه أن يأتي أن يذبح حشاة، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة، والحلق والتقصير واجب من واجبات العمرة والحج، فإذا تركه عمدا فإنه يأثم وعليه دم، وإن تركه نسيانا نقول متى ما ذكر يحلق رأسه أو يقصر، وإن تركه جهلا نقول إذا سأل وأخبر يحلق رأسه أو يقصر. نعم.
فضيلة الشيخ، أحسن رأيكم، الجلوس في الصلاة مع الاستطاعة هل يبطل الصلاة أم لا؟
الجلوس
مع الاستطاعة في الصلاة،
نعم، في الفريضة يبطلها. إذا جلس في صلاة الفريضة صلى جالس وهو يستطيع القيام، نعم صلاته باطلة، لأنه أخل بركن من أركان الصلاة وهو القيام. ولهذا قال الفقهاء: القيام مع القدرة، القيام مع القدرة. نعم.
من صلى في غير اتجاه القبلة وهو لا يدري واجتهد، سمعت من يقول أنه لا اجتهاد في هذا الموضع في دار الإسلام.
على كل حال، إن كان في البر في الصحراء فلا حرج عليه، يجتهد ولو أخطأ لا يعيد الصلاة. وأما إذا اجتهد في البلد نقول لا، ما في مجال الاجتهاد في البلد، بلد بإمكانه يسأل، كان يذهب إلى أقرب مسجد ويشوف اتجاه القبلة، فلا اجتهاد في البلد، على الراجح من كلام أهل العلم. فلو أنه يعني قال لا القبلة منه وصلى في البلد من غير يعني سؤال ومعرفة، نقول عليه أن يعيد الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي صفة الركوع والسجود الصحيحة؟
الركوع
والسجود
سيأتينا إن شاء الله نبين ذلك في خلال الدروس القادمة، كيفية الركوع وكيفية السجود بحول الله وقوته. نعم.
هل الزكاة تجب على الأم في حال أن كانت الأم مديونة وعليها دين؟
أنا ما أدري سؤاله تجب على الأم، يعني هل قصد تصح للأم؟ قوله تجب على الأم يعني عندها مال يجب عليها أن تزكي، لكن أنا أظنه يقول تصح للأم، هل تعطى من الزكاة؟ هل تعطى من الزكاة؟ تقول لا، لا تعطي أمك من الزكاة، أمك وأبوك وأبنائك وزوجتك لا تعطيهم من الزكاة نهائيا، سواء كانوا مديونين أو غير مديونين. نعم.
فضيلة الشيخ، تسمية المولود بأوس، هل هذا الاسم منكر أو غير معروف في الزمن الحاضر، مع نية أن أسميه بأوس وأن هناك 27 صحابيا بهذا الاسم؟
أعد
أعد. صح أن يسمي ابنه بأوس؟
طيب.
في الزمن الحاضر، مع نية بتسمية المولود بأوس، ومن المعلوم أن هناك 27 صحابيا بهذا الاسم. 20 طبعاً.
وش الإشكال فيه؟ وش الإشكال فيه؟ أوس بن الصامت رضي الله عنه اللي نزلت فيه السورة، ما في إشكال، أوس اسم من أسماء الصحابة ولا إشكال في ذلك. نعم.
كيف نصلي الفريضة في الطائرة؟
صلي الفريضة حسب استطاعتك، إذا كان في مكان في الطائرة فتصلي، وهذا هو الغالب يعني في مؤخرة الطائرة مكان للصلاة، تصلي وأنت واقف تركع وتسجد، لكن ضيق يأخذ يعني عدد 4-5 يصلون جماعة ثم يأتي بعدهم ويصلي جماعة وهكذا. لكن لنفرض أنك ركبت في طائرة ما فيها مكان للصلاة نهائيا، صلي حسب حالك، ولو صليت وأنت في كرسيك متجه إلى القبلة أو غير متجه إلى القبلة تصلي حسب استطاعتك. إن استطعت تقوم تصلي واقف، ما استطعت تصلي جالس. الركوع يعني تومئ بظهرك ورأسك حسب استطاعتك، تؤدي من الأركان ما تستطيع، وما عجزت عنه سقط عنك. لحديث عمران بن حصين، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فتصلي لكن لا تفوت الصلاة عن وقتها إلا إذا كانت تجمع مع ما بعدها وقبلها، فاجمع الصلاتين. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا نوى الشخص السفر فهل يجوز له الجمع والقصر قبل مغادرة بلده؟
لا، لا يجمع قبل المغادرة ما دام في بلده، لا يجمع، لكن يجمع إذا فارق عمران البلد. إذا فارق عمران البلد فهنا يجمع ويقصر. نعم.
كنت مسافرا وصليت إلى غير القبلة، وفي الصلاة الثانية تبين لي ذلك، وقد تحريت بنفسي ولم أسأل صاحب الفندق، وقد مر علي أكثر من سنة، ماذا يجب علي جزاك الله خيرا؟
إذا صلى في البلد من غير يعني تثبت، الراجع أنه يعيد، وتبين أنه صلى إلى غير القبلة، الراجح أنه يعيد. هذا هو القول الراجح. القول الثاني يقول ما دام اجتهد لا يعيد، لكن الراجح أنه يعيد، لأن ما في مجال للاجتهاد في البلد. يعني ينبغي أن يسأل، ينبغي أن يبحث عن المساجد وينظر اتجاه المحاريب فيها. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن لك، ما الدليل على اتجاه القبلة للكف في رفع اليدين عند التكبير؟
لأنه متجه للقبلة فهو يرفع يديه وتكون متجهة للقبلة، وهكذا ذكر الذين يعني وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وقد ذكر أهل العلم أنه يرفع يديه مضمومة الأصابع بهذه الكيفية، مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة. لأن لو قلنا ما يمتجه القبلة وين بيتجه، يعني بيكبر غير متجه القبلة، ما يجوزها. هو لا بد أن تكون أن يكون متجها إلى القبلة. نعم.
ما حكم سجود السهو وما صفته؟
سجود السهو واجب. إذا سهى الإنسان زاد في الصلاة أو نقص أو شك يجب عليه أن يسجد للسهو، وصفته سجدتان، يسجد سجدة يقول فيها سبحان ربي الأعلى، وليس بين السجدتين دعاء، وليس فيه تشهد بعدها، سجدتين إما أن تكون قبل السلام أو بعد السلام، قبل السلام في موضعين وبعد السلام في ثلاث مواضع. قبل السلام إذا نقص شيئا من واجبات الصلاة أو شك في عدد الركعات وبنى على اليقين، هنا يسجد قبل السلام. وبعد السلام في ثلاث مواضع، إذا زاد في الصلاة أو شك في عدد الركعات وبنى على غالب ظنه أو نسي سجود السهو الذي قبل السلام فإنه يسجد له بعد السلام.
أحسن. إذا صرح الشخص في الصلاة فهل تبطل صلاته؟
إذا
صرح،
لا، هو لا يؤجر إلا على قدر ما عقل من صلاة، لكن لا تبطل صلاته. نعم.
ما حكم إذا كان أحد أبواب المسجد يسبب حرجا لأحد البيوت المجاورة، فهل يجوز غلقه جزاكم الله خيرا؟
هذا يعالجه، يعالج هذا إمام المسجد مع هذا الجار، مع إدارة الأوقاف، يعالجون هذا الأمر. يعني يبين جار المسجد هذا الأمر وأنه يتضرر من هذا الباب، ويعالج بما يكون فيه مصلحة لجماعة المسجد ولا يكون فيه مضرة على هذا الجار. نعم.
كيف يسبح الذي ليس لديه يدين؟
حسب استطاعته، يكبر حسب استطاعته. ما دام ما له يدين يكبر بلسانه ويكفي، ما دام ما له يدين يعني ليس له يدين خلقة أو مقطوعة اليدين يكبر حسب استطاعته بلسانه ويكفي. نعم.
هل التكبير عند السجود يكون قبل أن يهوي أو عند وضع الجبهة على الأرض؟
الذي يظهر أن الحركة تتزامن مع الصوت، الذي يظهر أنه ينبغي أن تكون الحركة مع الصوت، يعني يقول الله أكبر حركته مع صوته. وهنا إذا كانت الحركة مع الصوت ما يسابق المأمومون الإمام، لكن إذا كان الصوت قبل الحركة يسابقونه، وإذا كانت الحركة قبل الصوت الذين يرونه يسابقونه، أما إذا كان الصوت مع الحركة في الغالب أنهم لا يسابقونه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي صلاة ذات الأسباب التي يصح أداؤها في أوقات النهي؟ وهل ركعتي بعد العصر في مسجد قباء منها أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
ركعتين إذا دخل المسجد، تحية المسجد، تحية المسجد، سنة الوضوء، هذه كلها من ذوات الأسباب. صلاة الجنازة كلها من ذوات الأسباب، له أن يصليها في وقت النهي. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل متعلم لكن إذا أما الناس يجد ارتباك، فهل له أن يمتنع عن الإمامة؟
نعم، إذا كان يعني يحصل له إشكال هل له أن يمتنع ويأم غيره، يأم غيره. وإذا كان إمام يعني راتب ينبغي له أن يعتذر، ينبغي له أن يعتذر. لكن أنا أنصحه أن يبحث في سبب هذا الارتباك، هل هو ناحية نفسية يعالج هذا، هل وش السبب، يعني يعالج هذا الأمر، لأنه قد يكون مدخل من مداخل الشيطان عليه يريد أن يقعد عن الطاعة وعن العبادة. ولا شك أن الإمامة في الصلاة تعين على الخير، تعين على حفظ القرآن، تعين على البكور في المسجد، تعين على أن يكون قدوة لجماعته وهكذا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما صفة صلاة الجنازة وما حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة في الصلاة؟
الراجح أنها من السنة، الراجح أن التكبير واجب ورفع اليدين مع التكبير من السنة، لأنه ثبت عن ابن عمر، وابن عمر يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما صفة صلاة الجنازة فهي أربع تكبيرات، هي قائمة مقام الركعات الأربع في الصلاة. تكبيرة الأولى يقرأ فيها الفاتحة، لأن الفاتحة ثناء على الله جل وعلا وهو الذي هداه للإسلام، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو من كان سببا في هدايته إلى الإسلام، ثم يدعو دعاء عاما للمسلمين، اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا، وبعدها يدعو دعاء خاصا للميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله إلى آخره. ثم بعد التكبيرة الرابعة يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويسلم. ومن أهل العلم من يقول يسكت بعد التكبيرة الرابعة ويسلم تسليمة واحدة، وإن كان الميت صبيا يدعو له بدعاء الصبي، اللهم اجعله فرطا شافعا شفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازين والدي، إلى آخر الدعاء. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا أعمل في إحدى الشركات لحجز الفنادق، وتعطيني الشركة على هذا الحجز راتبا شهريا، وعرض علي الفندق أن يعطيني مالا، فهل يجوز أن أخذ هذا المال من دون أن أخبر الشركة؟
لا بد أن يخبر الشركة، لا بد أن يخبر الشركة التي وظفت، فما يعطيه الفندق محل نظر، لكن يقول للشركة أن الفندق بكافئني لمتابعتي وحرصي وإخلاصي، يبي كافئني مكافأة، فإذا أخبرهم وأذنوا له فلا حرج عليه. نعم.
يقول مع العلم أن الشركة إذا علمت لا ترضى بهذا.
لا، ما يجوز له، إذا لا يجوز، لا بد من علم الشركة لأنه موظف عند الشركة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي أسباب الخشوع في الصلاة، حيث أنني أجتهد وأكثر من الاستعاذة في الصلاة حتى أنني أصاب بالصداع، ولكن نادرا ما أخشى في صلاتي، جزاكم الله خيرا.
من أهل العلم من يقول ينبغي للإنسان يستحضر عظمة من يقف بين يديه، ويستحضر الجنة على يمينه والنار على يساره، ويستحضر أن هذه قد تكون آخر صلاة يصليها، ويستحضر أنه مقدم على الموت. فلا بد أن في هذه الحالة يزين صلاته، يعني يحضر قلبه بقدر ما يستطيع. ثم هي مجاهدة، يعني ذكر بعضهم قال إن الشيطان يتربص بالمصلين، يقف عند أبواب المساجد، ثم كل من جاء يدخل المسجد حاول الشيطان أن يصرعه. شلون يصرعه؟ يعني يشغله بشيء عن الصلاة، فيدخل للمسجد وهو مشغول بهذا الشيء، بسفر، بتجارة، بزواج، بنجاح، برحلة، المهم يشغله بشيء. لكن إذا دخل الإنسان وهو مقبل على ربه وترك الدنيا كلها وراء ظهره، حري أن الشيطان ما يكون لحظ من صلاته. نعم.
فضيلة الشيخ، صفة السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الزيارة، وهل فيها رفع اليدين، وكيفية الصفة، جزاكم الله خيرا؟
لا ما فيها رفع يدين أبدا. تسلم، تقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله عن أمة محمد خير ما جزى نبيا عن أمته، وتسلم على أبي بكر وعمر وتمشي. لا تجلس، لا تدعو، لا حتى لا تتجه القبلة وتدعو. هذا كله ما فعل الصحابة رضوان الله عليه، ما فعل خيار الأمة. وإذا كان في زحام للذهاب السلام عليه، لا تذهب، لا تزاحم، سلم عليه وأنت في مكانك. فينبغي للإنسان الحقيقة ألا يبتدع شيء. بعض الناس يقف وأحيانا يتجه القبر ويدعو، حين يرفع يديه، حين يرفع يديه ويسلم، لا، كل هذا ما ورد أبد. تمر وتسلم عليه كما تسلم على القبور الأخرى، وكما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما كانت عائشة رضي الله عنها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل، تأتي وتسلم. ولما دفن عمر أخذت تحجب، كانت قبل أن يدفن عمر تدخل الغرفة وهي غير متحجبة، لأن ما فيها إلا أبوها ورسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها. لما دفن عمر تتحجب وتسلم عليهم. فأنت يا أخي الكريم سلم وأنت في مكانك، واحذر أن تزاحم، واحذر أن تدعو، وسواء كنت متجها للقبر أو متجه إلى الكعبة، الدعاء في مكان آخر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفع أحد بعد موته، والله ما ينفع أحد بعد موته. اللي ينفع اتباع سنته، اللي ينفعك اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته. أما هو صلى الله عليه وسلم خلاص ما ينفعك بعد موته. عندك ربك جل وعلا، ادعو الله. الله سبحانه وتعالى ما جعل بيننا وبينه واسطة، قال ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ادعو الله جل وعلا، يدعو الإنسان ربه دون واسطة. نعم.
فضيلة الشيخ، لماذا لم يذكر الخال والعم في المحرمات في سورة النور وسورة الأحزاب؟
لماذا
لم يذكر الخال والعم في المحارم؟
أي ذكر في السنة، الخال والعم ذكر في السنة، فالخال والعم بالاتفاق أنهم يعني من ضمن المحارم التي تحرم على التأبيد. فخال المرأة يحرم عليها على التأبيد، وعمها يحرم عليها على التأبيد. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز
وهكذا أيضا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ هذا ذكر في السنة، جاء في السنة، لم يذكر في الكتاب، جاء ذكره في السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم منع الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز البناء الذي بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن المبنى أعلى من قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
على كل حال، البناء الآن المسجد كان قبل المسجد، وتعرفون البناء كان خارج المسجد، أليس هذا فيه حجة لأولئك الذين يحتجون؟ البناء خارج المسجد، ولهذا اجتهد المسؤولون أثابهم الله وأولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، وفقهم الله وأعانهم وسددهم وأخذ بيدهم للخير ورزقهم البطانة الصالحة وجزاهم على الإسلام المسلمين خير الجزاء.
آمين.
اجتهدوا في يعني مسألة أن يكون القبر معزول وبعيد. الناس الآن التوسعة من جهة الغرب، والتوسعة الآن ستكون من جهة الشمال، وأما من جهة الشرق ما أنتم تعلمون أن القبر ما فيه توسعة، لأن لو وسع من جهة يعني من جهة الشرق كان صار القبر في وسط المسجد، هذا ما في حجة للآخرين. وأما الآن إخفاء القبر هذا فيه مصلحة ظاهرة جدا، لأن بعض المبتدعة قد يعني يحصل من البدع ما الله به عليم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.